لكن نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعد ساعد في ساعد
يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعد يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد
نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعد ساعد في ساعد.
أنا في الحقيقة إذا تحدثت عن هذه الصورة العظيمة إنما أتناول بعض جوانبها ولا ألج في غورها ولا في قلبها وأدع الحديث عن قلب الصورة للمشايخ أطباء القلوب، فأنا بمثابة الحاجب أفتح لكم الباب ثم تأتوننا إن شاء الله بما يمتع الباب. وإذا قلت إذا قلنا شيئا عن هذه الصورة المباركة فإنما يتعلق ذلك ربما بنقاط ثلاث وتنبيه. فأول نقطة هو الدرس الذي نأخذه من سبب نزولها، فإنه قد صح في السنة كما في مستدرك الحاكم وغيره أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم فتلاه علينا زمانا، فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله لو قصصت علينا. فقال سعد بن أبي وقاص: فأنزل الله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فالدرس الذي نأخذه من سبب نزولها هو أن هذه الصورة جاءت لتقول لكل قاص أنها أن أحسن القصص هو قصص القرآن الكريم، فلا داعي لأن نلجأ للزيادة على هذه الصورة أو ما جاء بذكر تفاصيل مذكورة في كتب بني إسرائيل، خاصة أنها لم تسلم من التحريف والتبديل والزيادة والنقصان. والنقطة الثانية تتعلق بالوقت أو الزمان والمكان الذي نزلت فيه هذه الصورة المباركة، فإنها نزلت على قول أكثر المفسرين في آخر مرحلة من مراحل العهد المكي في آخر سنة، وجاءت لتؤنس النبي صلى الله عليه وسلم ولتسليه، خاصة أن ثمة شبها نوعا ما بين حياة النبي عليه الصلاة والسلام وحياة يوسف من وجوه كثيرة، من بينها مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حسد من إخوانه في العشيرة، ويوسف عليه السلام حسد من إخوانه من النسب. كذلك يوسف عليه السلام كان مبدأ الوحي له بمثابة ما يسمى بالإرهاصات رؤية صادقة، كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان مبدأ الوحي أول كما تفضل الشيخ أول ما بدأ به الوحي رسول الله عليه الصلاة والسلام الرؤية الصادقة. كذلك نرى يوسف عليه السلام أحاط به الثالوث الخطير للمؤامرة: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، وجاءت الأمر الثالث بعد ذلك: وألقوه في غيابة الجب. فاقتلوه واضح، وطرحوه أرضا أرضا منكرة مهجورة بعيدة عن العمران تماما، وبمثابة الإخراج من الأرض، والإخراج من الأرض يكاد يكون مثل القتل. يقابله في حياة النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أي يأسروك أو يقتلوك أو يخرجوك. ناسبت تماما حياة النبي عليه الصلاة والسلام حياة يوسف عليه السلام في هذه الناحية. والعجيب من ذلك أنه ما بعد مرور سنوات تقارب السنوات التي قضاها يوسف عليه السلام بعيدا عن أهله مكن للنبي عليه الصلاة والسلام ففتح مكة، كما مكن ليوسف عليه السلام فجعله الملك على خزائن الأرض. والأعجب من هذا أنك ترى كما وقف إخوة يوسف بين يديه أذلة، وقف المشركون عام الفتح بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام أذلة. والأعجب من هذا كله جواب الرسول عليه الصلاة والسلام: لا أقول لكم إلا كما قال يوسف، يوسف عليه السلام لإخوته: لا تثريب عليكم، يغفر الله لكم وأرحم الراحمين. بذلك يواجه الجبهة الأولى وهي جبهة المشركين في ذلك الزمان الذين كانوا يحسدون النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ثم بعد هجرته عليه الصلاة والسلام كان لزاما أن يقابل جبهة أخرى وهي جبهة اليهود الذين كانوا حوالي المدينة، فيعطيه المولى عز وجل نظرة عن أسلافهم ليكون على حذر من أحفادهم. فإذا كان هذا حالهم مع من؟ مع أخيهم من النسب، فكيف سيكون حالهم مع غير أخيهم من النسب من بني أعمامهم ولد إسماعيل؟ كان التحضير له عليه الصلاة والسلام ليكون على دراية بمكايدهم.
كيف جذب صوت الشيخ الحصري عبد الحليم توميات إلى حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المسجد؟
والله هذا في عام 78 توفي الرئيس الراحل هواد أبو مدين، فهنالك ندوى صوته، كان يحزن على الرئيس 40 يوما، بس بتفتح المذياع بتسمع القرآن، تشغل التلفاز بتسمع القرآن، وكان الصوت الذي هز البلدة تلك الأيام وصوت محمود خليل الحصري رحمه الله. فعندئذ يعني وأنا صغير، هذا أحكي لكم شعوري وأنا صغير، كنت أظن أن هذا الصوت من الجنة. فمباشرة دون أي تردد توجهت إلى المسجد، وأذكر جيدا أن حارس المسجد دفعني ونهرني وطردني، لأنه كان شائع عندنا انتشار حديث: جنبوا صبيانكم مساجدكم ومجانينكم. فأذكر أنني رجعت وأنا أبكي، فلقيني أخي الأكبر مع أصدقائي وهم ذاهبون إلى المسجد، أذكر أن صلاة الظهر، فذهب الجميع وتكلموا مع هذا الحارس. عندئذ أقنعوه بضرورة الدخول إلى المسجد وأنكروا عليه طرده لي. فالحمد لله منذ ذلك اليوم يعني صرت أرتاد المسجد. مع الأيام كان هناك يعني كانت هناك قديما كان شيء اسمه تعبئة الجماهير للدعوة، كان عندنا هذا احنا، بس إنسان تشوف واحد دخل المسجد غنيمة
تحافظ عليه.
فجلبونا يعني إلى حلقة القرآن الكريم، وكنا ندرس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نعلم شيئا عن المؤلف، الله يجزيك الخير، لا نعلم شيئا عن المؤلف. بس لما سألنا قلنا: من هذا الألباني هذا؟ فقالوا لنا: هذا يقال إنه بخاري هذا الزمان.
يقال
إنه بخاري هذا الزمان. فبقيت صورته يعني واسمه يعني في خاطري. والحمد لله التحقنا بحلقة القرآن الكريم، ويسر الله تعالى لنا حفظ الربع الأول من القرآن إلى غاية سورة ياسين. فأهدوني مصحفا بقي معي قرابة 20 سنة، ثم ضاع مني وأنا بالشام. أذكر جيدا أن كانت أعظم هدية نلتها في حياتي كلها وهذا المصحف، لأنه كان بداية انطلاقتي. والحمد لله على توفيقه، و أسأل الله تعالى أن يتغمد بالرحمة من كان سببا في هدايتنا، جزاهم الله خير.
معناه هذا الحصري ذكريات جميلة عندك لليوم.
نعم ما شاء الله،
رحمه الله.
بس خاصة القراءة القديمة التي تسمى الذهبية، فتلك لا تزال إلى الآن تهزني هزا، يعني لا أستطيع أن أقاومها.
أنت تقلده يا شيخ؟
واحد الوقت كنت أقلده زمانا دائما وأنا صغير أقرأ بالعمارة، والعجيب أن كنت أزعج الجيران، أعلم أنني أزعجهم ولكن لا أحد يشتكي، كلهم مسرورون بهذا الصوت. وكنت يعني دائما
في الدرج العمار،
في العمارة أمام الباب أخرج ماسك بالأعمدة تبع الطابق وأرفع صوتي بكل ما أملك وأبدأ أقرأ، وكنت أتخيل نفسي أم الناس وأنا أقرأ.
تناطق النوايا ساعد في ساعدي ساعد في ساعدي.
يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. على كل كذلك يمكننا أن نوجه إلى شبابنا ومن هم من أبناء زماننا رسالة من بني جلدتهم ممن يتكلمون بألسنتهم بل ويعيشون في عصرهم حتى لا يتهم خطابنا بالمثالية البحتة وإنما نصبغ عليه صبغة الواقعية. فنذكرهم بأن من أمثال هؤلاء الذين عاشوا مع القرآن الكريم فهما وتلاوة وعملا بل ودعوة أيضا شيخنا الذي درست عليه بالشام أيام كنت مقيما بالشام شيخنا الشيخ محمد كريم راجح. فهذا في الحقيقة أعظم شيء أثر به علي هو ملازمته للقرآن الكريم، فهو معروف بأنه شيخ القراء وهو قد أسندت إليه مهمة مراجعة طبعة المصاحف التي كانت تطبع بالشام، فكان يعيش مع القرآن تلاوة. ومما يشهد له أيضا وهذا الخبر بلغ القاصي والداني أنه فسر القرآن على المنبر لمدة 27 سنة وهو يخطب على المنبر ويفسر القرآن من أوله إلى آخره ويقف عند مواضعه وينزله على الواقع المعيش لدى الناس. فكنا ندرس عليه خاصة تفسير بحيان التوحيد، فكان يأتي بالعجب العجاب ويقف عند لطائف القرآن ويستنبط بعض المسائل التي لا تكاد تجدها في كتاب. فلما في مجلس بعد صلاة الصبح لما سئل عن سر اهتمامه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحبه لقراءتها ومطالعتها ذكر آية واحدة فقال قول الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. فكانت من أعظم الأمور التي وقعت في نفسي، وهو الذي في الحقيقة رغبني في الاشتغال بتفسير القرآن والاهتمام بعلومه. نسأل الله تعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء. ذكرنا نتخذه طريقة في التعليم والتذكير ألا هو التعليم بالوقوف عند أسماء المسميات. فمثلا إذا تحدثت أردت أن تتحدث عن الرجولة فلا يسعك إلا أن تقف أمام كلمة رجل، فهنا نتحول بهم إلى المقصود من هذه الجلسة المباركة إن شاء الله. فيمكننا أن نقف فقط عند أسماء القرآن الكريم وأوصافه حتى نعلم قيمته أولا ثم كيفية تعبد الله عز وجل به. فمن أسمائه كلام الله وهذا يكفي. ومرة شدتني كلمة أحد إخواننا حيث أخذنا إلى ملكوت السماوات فقال أترون هذا الكون بأسره وما خفي عنا منه أعظم، فبدأ يصف المجرات وما بعدها وما بعدها. قال أو تدرون أن كل ما في الكون مخلوق إلا هذا الكلام، ورفع المزار كلام الله، يعني شيء جعله الله تعالى بيننا. فينبغي الإنسان أن يقف عند أعظم اسم الله وهو كلام رب العالمين. لماذا؟ لأننا رأينا الناس اليوم يعظمون المخلوقات، ينبهر أمام مخلوق عجيب، سواء انبهر لسعة سماء أو شساعة أرض أو شموخ جبل أو غير ذلك. نقف عند كلمة القرآن فقط، لما ما معنى هذه الألف والنون الزائدة؟ إنها تدل على المبالغة. كما فرق تقول مغفرة وغفران، المغفرة أغفر لك مرة فقد غفرت، لكن الغفران هذا فيه تكرار ومبالغة. فالقرآن أنزل لا ليقرأ بل يكثر من قراءته، والإكثار من قراءته هذا المطلوب، هذا الذي أمرنا بالاسم فقط. كذلك من أوصافه العظيمة الشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء، هو شفاء. من أوقع الأحاديث على قلوبنا قول ابن مسعود صح مسلم، لم يكن بين إسلامنا ونزول قوله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لم يكن بين إسلامنا وبين نزول إلا 4 سنوات، فما بالك إذا طال الأمد بأكثر من هذا. فلذلك الإنسان ينبغي فقط مثل هذه المجالس، مجالس التذكير، تذكير المؤمنين بعظمة القرآن الذي جعل الله تعالى بين أيدينا. فعندئذ إذا سمع أنه القرآن يكثر من قراءته، إذا سمع أنه كلام الله عز وجل فإنه يسأل الله تعالى به ويستشفي به ويعظمه ويتحاكم إليه ويكتفي به. عندئذ نحقق هذا الاكتفاء فلن نلتفت إلى غيره. في ليلة من الليالي نرى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تتحسس شبح السهر على النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت قلقة لقلقه، فجاء في الصحيحين أنها قالت أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لم تكتحل عينه بنوم. والسبب في ذلك الخوف الذي كان يملأ أرجاء المدينة وما حولها. قالت فسمعنا خشخشة سلاح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هنا؟ فقال الداخل أنا سعد بن أبي وقاص يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جئت أحرسك. قالت عائشة فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطها. ولم يكن هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل كل صحابي في المدينة كان يمتلكه الخوف، ذلك لأن المدينة كانت بلدة صغيرة يحيط بها المشركون من جميع الجهات، وقريب منها 3 قبائل من قبائل اليهود الماكرين، فكان الواحد منهم يمشي بطرق المدينة وهو يتقي أن يأتيه سهم يصيب صدره أو رمح يصيب قلبه. يصور لنا أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه مشهد المدينة تلك الأيام، في الأيام الأولى من الهجرة، يقول كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ليلهم ونهارهم بالسلاح، إذ لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم رمتهم العرب عن قوس واحدة، أي كلهم اجتمعوا لمحاولة الفتك بمن هم في المدينة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. وانظروا إلى كلمته كم هي مؤثرة، حيث قال فكان أحدنا يقول أترى يأتي يوم نأمن فيه على أنفسنا ولا نخاف إلا الله. من يقول هذا الكلام؟ أبي بن كعب والصحابة الكرام أشجع العرب على الإطلاق، شعروا بذلك الخوف. فعندئذ جاءت البشرى من السماء، نزلت على قلوب الأتقياء. يقول أبي فأنزل الله تعالى قوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، 3 وعود عظيمة، لكن بشرط يعبدونني لا يشركون بشيئا. خرج الصحابة مستبشرين بهذه البشرى، ولكنهم ما غفلوا عن الشرط الذي ذكره الله تعالى، فكانوا موحدين حقا، عاملين بالصالحات صدقا. لذلك أيتها الأمة، إن أردت الأمن في وقت يكثر الحديث فيه كثيرا عن الأمن والخوف، إذا أردت الأمن فتأملي قول الله، قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا، أي وحدوا الله ولم يلبسوا، لم يخلطوا إيمانهم بظلم، والظلم هنا الشرك، فسره رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: ألم تسمعوا قول الرجل الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا، لم يخلطوا إيمانهم توحيدهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وأولئك هم المهتدون.
قامت فرنسا بتجربة عملية، انتقت 10 فتيات مسلمات جزائريات، أدخلتهن المدارس الفرنسية، وألبستهن الثياب الفرنسية، وعلمتهن اللغة الفرنسية، فمسختهن فأصبحن كالفرنسيات تماما. وبعد 11 سنة من العيش في تلك المدارس، هيأت لهن حفل تخرج بهيج تعي إليه المفكرون والوزراء والصحفيون. ولما ابتدأ الحفل، فوجئ الجميع بدخول الفتيات الجزائريات بلباسهن الإسلامي الجزائري. ثارت ثائرة الصحف الفرنسية وتساءلت: ماذا فعلت فرنسا في الجزائر إذن بعد 128 عاما؟ أجاب وزير المستعمرات الفرنسية: وماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وكأن شمس هذه النعمة غيبت في ضيائها نجوم النعم. هذا النور يشع في صدرك، يكر على جيوش الهم، يجري جداول الأنس، يطير بقلبك في رياض غانية بعيدا عن عالم صاخب ترتج لارتطاماته شماريخ الجبال. القرآن الكلام العربي الذي انهزمت أمامه فصاحة البادية، واقشعرت له أجساد العجم، وسجدت له قلوب الملاحدة. الذي في صدرك يا صديقي أثقل في الميزان من جبل أحد.
أظن أن أهم ما يثير الانتباه والإعجاب في نفس الوقت هو حسن الإلقاء أولا، وثانيا أن الذي ألقاه شاب لم تستهوه رياح الشهوات، وصمد أمام الشبهات، فكأنه بحديثه العذب هذا وبهذا الأداء الرهيب، فإنه يوجه رسالة عظيمة إلى الشباب حتى يكونوا إن شاء الله من أمة القرآن، إذ إن القرآن الكريم هو سلاح المؤمن في كل زمان ومكان، وهو شعار أهل الإيمان، وبه يدخل إن شاء الله ساعة الجنان. إذا تحدثنا عن إعجاز القرآن الكريم فإنما ذلك يكون لفائدتين عظيمتين: الأولى أن فيه دعوة لغير المسلمين إلى الإيمان برب العالمين، وإقامة للحجة على المعاندين الجاحدين. والجانب الثاني من فائدته وهو أنه دعوة مهمة للمسلمين أنفسهم لكي يعتنوا بلغة القرآن الكريم، فلا ينبغي لمن يستمع إلى محاضرات الإعجاز في القرآن الكريم أن ينظر فقط إلى الزاوية الأخرى لدعوة الكافرين. وأنت أيها المسلم لماذا لا يهزك ولا يحثك الحديث عن الإعجاز إلى أن تسارع إلى تعلم لغة القرآن الكريم؟ فإن بهذا التعلم فإنك تستطيع أن تتذوق تلك الحلاوة، وبذلك التذوق تكون حريصا على التلاوة بعد ذلك، وعلى الفهم وعلى التدبر، لأن القرآن الكريم عندما أنزل طبعا هو نزل مخالفا لكل ما كان يعيش عليه العرب قديما، حتى في الأسماء كما أشار الشيخ الشهري حفظه الله، فهم كانوا يسمون الشعر الكتاب الشعري الديوان، فسمى الله تعالى كلامه القرآن، وكانوا يسمون القصيدة والقرآن يسميه سورة، وكانوا يسمون الجزء من القصيدة بيتا والقرآن يسميه آية، حتى خالفهم في كل شيء، حتى لا يشبه القرآن شيئا من أجزاء الشعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ومن تحداهم القرآن الكريم؟ تحدى لا جمهور العرب، وإنما تحدى نقادهم، لأن العجز إن جاءك من متخصص يكون أبلغ في الظهور. لماذا نسميهم نقاد؟ لأنه الذي يدرس الأدب العربي يجد هذه القوة القرآنية. مثلا لا تخفى عليكم إن شاء الله حادثة النابغة الذبياني وحسان، ضربت قبة من أدم يجلس فيها النابغة الذبياني وهو من أشهر فحول الشعراء، فلما ترى ذلك النقد عندهم كان نقد فيه حس، ترى يدخل حسان بن ثابت في تلك القبة ويجد الخمساء والأعشى جالسين مع النابغة الذبياني، وكان الأعشى قد نثر بقصيدته بين يدي النابغة، ثم جاءت الخمساء فقالت بقصيدتها في الرثاء المشهورة، فقال النابغة: لولا أن أبا بصير، يقصد الأعشى، قد سبقك وأنشدني شعره لقلت إنك أشعر الناس، ولكنني أقول إنك أشعر النساء. فعندئذ غضب حسان فقال: بل أنا أشعر منك ومنها. فقال: وبما ذاك؟ فقال: بما قلت، لنا الجفنات الغر يلمعن بالدجى، وأسيافنا يقطرن من نجدة دما، ولدنا بني العنقاء وبني محرق، فأنعم بنا خالا وأنعم بنا ابنما. هنا يبان القوة على العربي في النقد. ونقض طبعا قصيدته وقال: لو قلت لنا الجفان والجفنات، الجفان جمع كثرة، الجفنات جمع قلة، لدينا الجفان، وقلت الغر، الغر يعني بياض ضئيل، أما لو قلت البيض. فبدأ يهدم له قصيدته. ولو قلت يبرقنا بالدجا، مو يلمعنا بالضحى، كل شيء يلمع بالضحى، الشمس كاينة، شيء أي ميزة لما فات، وإنما يبرقنا بالدجا هذا الشيء يرى. وقلت يقطرن، قل يجرين، من نجدة دما، قل دما. هؤلاء الناس هذه طبيعتهم، إذا قرأ العربي اليوم عقلية العربي قديما وساعة نقده أدرك معنى الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم، وبقي كل من للقرآن يهز كل عالم بلغة العرب كابن المقفع يذكر أبو حيان التوحي الأندلسي في تفسيره، نسأل الله أن يكون عبد الله مقفع قد تاب وأناب إلى المولى عز وجل لأننا نحب أدبه، ولكنه يؤثر عنه ويحكى أنه حاول مضاهاة القرآن الكريم، حتى كل مرة يقطع الورقة مو هذه، مرة كتب شيئا فأعجب به واغتر به فقال: الآن أقارن. فتح المصحف فإذا به تقع عينه على قوله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. فبكى وقال: والله ما هذا بقول بشر. هذه القوة إذا يحصلها العرب يذوق الإعجاز، يذوق حلاوة القرآن بشر أنه يطالع لغة العرب. رائد النهضة في الجزائر الشيخ الإمام عبد الحميد بن باديس يفتتح كتابه في التفسير ومجالس التذكير بقوله: الحمد لله الذي جمل الإنسان بالبيان وجمل البيان بالقرآن، فالإنسان دون بيان حيوان أبكم، والبيان دون قرآن كلام أجذم، وذو البيان والقرآن هو الأكمل الأعظم، الأكمل الأعظم قدرا وتقديرا، والأحسن الأقوم علما وتفكيرا، والأسعد الأسلم حالا ومصيرا. شيخنا رحمه الله تعالى خالد الجباوي وهو من مشايخنا في تدريس علوم اللغة العربية خاصة علم النحو، كنا دائما نسمع شطرها الأول دون أن نشترط عليها شرطا ثانيا، فقال القرآن منهج حياة، هذا كلنا نعرفه، لكنه قال وحياة منهج. هذا الذي اختار القرآن له منهجا في حياته ينبغي دائما أن يبقى متصلا بالقرآن، يغذيه القرآن نفسه، يغذي ذلك المنهج، يبقى مترابطا معه حتى يكمل هذا المنهج ويستمر. أمير البيان مصطفى الصادق الرافعي رحمة الله عليه في البلاغة القرآنية أنه قال ألفاظ القرآن إذا اشتدت فالأمواج الزاخرة، وإذا لانت فأنفاس الآخرة، وإن وعدت من كرم الله جعلت الثغور تضحك إلى الغيوب، وإن أوعدت بعذاب الله جعلت الألسنة ترتعد من حمى القلوب. تصوير رائع رحمه الله. أيضا كلمة تجعل نبراسا لطلاب العلم، حيث سئل الشيخ العلامة رحمه الله عبد العزيز بن باز عن أفضل كتاب في العقيدة فقال القرآن.
لا إله إلا الله.
رائع.
سبحان الله.
إذا نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي ساعد في ساعدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. فكما قال القائل حضرنا مجلسا عذبا طريا بذكر الله يزهو بالأحبة، فذكرني بصحب رسول ربي فحيه اللهم ربي وصحبه. لا شك أنني ما أتيت إلى هذا البرنامج إلا طالبا وراغبا، فحقق الله تعالى لي رغبتي بأن مكنني من الجلوس إلى المشايخ الفضلاء، وحثني أيضا على مواصلة تحقيق طلبتي، فإن مثل هذه المجالس هي أعظم الغنائم وأعظم الهبات والعطايا من رب الأرض والسماوات. وإذ سماها من سماها بسواعد الإخاء، فإنني أقول قد وفقت أيما توفيق إلى اختيار هذا الاسم، فهو مقتبس من قول رب العزة سبحانه سنشد عضدك بأخيك. فأعود وأقول إن المزن لا يكون صيبا إلا إذا كان متراكما. القطعة من السحاب وحدها لا تفعل شيئا، لكن إذا اجتمعت مع القطع الأخرى عندئذ تكون صيبا نافعا للأمة. فاغتنموا أيضا أيها المشاهدون الكرام من هذه الجلسات هذا الدرس، وهو أن تسارعوا إلى أن تعقدوا جلسات أخوية تكسبون من ورائها العلم النافع والعمل الصالح والبركة التي وعدنا الله عز وجل بها، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، والأنيس هو أنيسهم. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
نمضي جميعا على سفين واحد تشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي ساعد في ساعدي.
يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي. يزيدنا القرب ودادا واعتدادا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد.